أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن محل النزاع فيما لو كان الواطئ رجلا والموطوء خنثى مشكل. فالعلامة رحمة الله عليه ذهب إلى عدم نشر الحرمة في الأم والأخت، في الأم والبنت، فضلا عن الأخت. وذهب صاحب العروة إلى نشر الحرمة في الأم والبنت. أما الأم فثبوت الحرمة لها يتوقف على أمور، على ثبوت أمور ثلاثة. ثبوت الحرمة للأم يتوقف على ثبوت أمور ثلاثة. الأمر الأول أن لا يكون، عليكم السلام، أن لا يكون الإيقاب ببعض الحشفة، بل أن يكون الإيقاب بتمام، بأزيد، يعني بتمام الحشفة أو أزيد. ليش نقول هذا الشرط؟ لأنه في الزنا لا يتحقق ببعض الحشفة. الشرط الثاني أن نلتزم بأن الأم تحرم بالزنا. أما لو أنكرنا المسألة الآتية وقلنا الأم لا تحرم بالزنا، فلا علم لنا هنا بحرمة الأم على كل تقدير. الشرط الثالث أن يصدق الزنا على الدخول في ال... على الوطئ في الدبر. أما إذا قلنا الوطئ في الدبر ليس زنا، فلا علم لنا على كل تقدير بحرمة الأم. فإذا آمنا بهذه الأمور الثلاثة، حينئذ الحق مع صاحب العروة، الأم تحرم، لأن هذه الخنثى إن كانت ذكران فحصل شرط التحريم وهو الإيقاب، وإن كانت أنثى فحصل شرط التحريم وهو الزنا. فالأم محرمة على كل تقدير. واضح ليش ذكرت هذه الشروط الثلاثة؟ حتى يصدق أنها تحرم على كل تقدير. فإذا واحد لم يعتقد بواحد من هذه الأمور الثلاثة لا يثبت حرمة الأم. طبعا هنا كان لابد أن نضيف شرطا رابعا، لكن لم أذكره، إذ لو ذكرته يتضح لنا بطلان ما ذكروه في البنت، فلذا نؤجله لا نستعجل. هناك شرط رابع إذا ذكرناه يتضح بطلان ما سوف يأتي في البنت. هذا كله إذن وين؟ في الأم. فإذن إذا حصل الإيقاب بتمام الحشفة أو أزيد، وكنا نعتقد بأن الزنا يوجب تحريم الأم. الشرط الثاني، وكنا نعتقد أن الزنا يحصل ولو في الوطئ بالدبر. حينئذ نقول أم هذه الخنثى قطعا حرام، لأنها إن كانت ذكرا فحرمتها للإيقاب، وإن كانت أنثى فحرمتها للزنا. فالأم على كل تقدير نعلم بحرمتها، وإن لم نعلم بوجه الحرمة. مثل لو علمت هذا السائل إما نجس وإما مغصوب، فعلى كل تقدير هو حرام. هذا كله وين؟ في الأم. إنما الكلام أين؟ في البنت. لو تحققت الشروط الثلاثة، صاحب العروة ذهب إلى الحرمة، استشكل في ذلك صاحب الجواهر، وتبعه على هذا الإشكال السيد الحكيم رحمة الله عليهما. حاصل الإشكال، لنفترض الآن رجل وطأ خنثى مشكل في دبورها وذهبت الأيام، وبعد ذلك صار للخنثى بنت، فهذه البنت لا يخلو، هذه بنت الخنثى لا يخلو، إما أن نطفتها انعقدت في رحم الخنثى من ماء رجل، وإما أن تكون هذه البنت انعقدت نطفتها في رحم أنثى من ماء الخنثى. فعلى الأول تكون الخنثى بمثابة الأم، وعلى الثاني تكون الخنثى بمثابة ماذا؟ الأب. على الأول ماذا على الأول؟ أي إن عقدت نطفتها في رحم الخنثى، فاللواط لا يحرم هذه البنت. اللواط لا يحرم هذه البنت. ليه؟ لأن اللواط إنما يكون بالذكر. وعلى الثاني الزنا لا يحرم هذه البنت. فحينئذ لا نعلم بحرمتها على كل تقدير.
الزنا لا يحرم
هذه
البنت، ليس الزنا وإنما اللواط
ايه
ذكر
بطل في موضوعية، لأنه إلى بنت لا موضوعية لاحتمال الدخول، خلاص شخص
لا هذا اصبر، هذا له علاقة بالشرط، لا نستعجل، له علاقة بالشرط الرابع. الآن شوي معي، إشكال صاحب الجواهر والسيد الحكيم أن بعد أن حصل الإيقاب في الدبر هذه الخنثى نسبت لها بنت، تمام؟ هذه البنت المنتسبة لها إما أن تكون انعقدت نطفتها في رحم الخنثى، وإما أن تكون انعقدت نطفتها في رحم امرأة من نطفة الخنثى. فعلى التقدير الأول اللواط لا يوجب تحريم البنت،
ولا يصدق لواط
يعني. ليه هو الآن لا يصدق؟ لأنه لا يصدق لواط. وعلى الثاني الزنا لا يوجب تحريم البنت، فلا نعلم بالحرمة على كل تقدير.
لو دخل في قبول في فرجها
يعني. نعم
قبول في الفرج لا في...
لا لا، الكلام في القبل ليس في الفرج. عفوا، الكلام في الدبر ليس في الفرج. عفوا. سيد الحكيم قبل، طبعا هذا سوف يتضح أكثر بعد قليل. سيد الحكيم قبل إشكال صاحب الجواهر وقال زيادة على ما ذكره في الجواهر أنه لو فرضنا هذه الخنثى في المستقبل نسبت إليها بنتان، إحداهما خرجت من رحمها والأخرى تولدت من نطفتها، فأراد الواطئ أن يتزوج من كل واحد منهما. طبعا باعتبار أنه إذا صدق عليهما أختان لا يجوز الجمع، فلا بد أن يكون ماذا؟ بالتراتب. ففي هذه الحالة يحرم. ليش؟ للعلم الإجمالي، لكن هذه الحرمة الناشئة من العلم الإجمالي هي حرمة عقلية ناشئة من تنجز العلم الإجمالي وليست حرمة شرعية. يعني مثلا إذا دار الأمر بنجاسة أحد هذين السائلين حرمة الاجتناب عنهما لمنجزية العلم الإجمالي لا لدليل شرعي. ما نحن فيه من هذا القبيل، فالحق مع صاحب الجواهر. لا تحرم عليه البنت إلا إذا ابتلى الواطئ بكلا الموردين، إذا ابتلى بكلا الموردين فيحرم عليه، لأنه حتما يكون قد وقع في الحرام. هذا كلام السيد الحكيم. سيد الخوئي رحمة الله عليه لم يرتضي هذا الإشكال وذهب إلى أن البنت كالأم في الحرمة، البنت كالأم في الحرمة. والوجه في ذلك هو أنه إذا رجعنا إلى إطلاق دليل حرمة البنت، بنت الملوط به الروايات التي قرأناها سابقا تدل على أن بنت الملوط به ماذا؟ حرام، أليس كذلك؟ حرمت أمه وماذا؟ وأخته وبنته. لكن هنا الأخت أخرجناها لماذا؟ لأنه في صورة الزنا لا تحرم الأخت، فالمشترك بين اللواط والزنا هي الأم والبنت. فالنتيجة في البنت دل الدليل على أن الملوط به ماذا؟ تحرم ابنته. هذه تحرم ابنته له صورتان. الصورة الأولى ابنته التي ولدت في رحم امرأة أخرى، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية ابنته التي ولدت في رحمه. بما أن الأدلة السابقة مطلقة لم تفصل، قال تحرم البنت، أما بنته كيف؟ ولدت في رحمه أو ولدت في رحم امرأة أخرى، هذا لا يضر. فمقتضى الإطلاق ما يصدق عليه أنها بنت للملوط به تحرم. وهذه بنت للخنثى، سواء ولدت في رحم الخنثى أو ولدت في رحم امرأة من نطفته، هي بنته على كل تقدير. والمفروض أن الرجل لاط بالخنثى، والملوط به تحرم ابنته على اللائط. مقتضى الإطلاق لا فرق بين أن تكون بنته من رحمه أو بنته من نطفته. نعم، غاية الأمر أن هذا المورد شاذ ونادر، والإطلاق كما يشمل الموارد المتعارفة يشمل الموارد ماذا؟ النادرة. شوي أرى التعجب في وجوهكم الآن، سوف يتضح المطلب أكثر. التفت جيدا. إذن السيد الخوئي يقول سلمنا أن بنت الخنثى قد تكون خرجت من رحمها وقد تكون خرجت من صلبها، لكن على كل تقدير يصدق عليها بنت أو لا يصدق؟ يصدق. ودلت الأدلة المتقدمة على أن اللواط يوجب تحريم بنت الملوط به، ومقتضى الإطلاق هذه بنت للملوط به فتحرم. غاية الأمر أن هذا فرض نادر. هذا كلام السيد الخوي. فالسيد الخوي يؤيد ما ذكره صاحب العروة من حرمة البنت كحرمة الأم، خلافا لصاحب الجواهر وللسيد الحكيم. الآن يصل الكلام إلى تحقيق المطلب، والآن سوف يصبح المطلب شفاف وواضح. أولا، هذا الجواب الذي ذكره السيد الخوئي غريب ومنه أغرب. يعني لو كان يصدر من السيد الحكيم كان غريبا، لو كان يصدر من صاحب العروة كان غريبا، لكن لكونه صدر من السيد الخوئي فهو أغرب. ليش؟ لأن السيد الخوئي في المباحث السابقة اشترط في نشر الحرمة أن يكون الفاعل ماذا؟ رجلا، والمفعول به ماذا؟ غلاما خلافا لصاحب العروة. صاحب العروة لم يشترط، لذا قال لا فرق بين الصغير والكبير، بينما السيد الخوئي تعبد بالنص، قال في الروايات ما هو الذي ورد؟ ورد رجل وورد غلام، فنقتصر على ما ورد في الروايات، وغيره تشمله قاعدة الحل. مش هذا كان كلام السيد الخوئي؟ طب فإذا أنت اقتصرت على أن يكون الفاعل رجلا والمفعول به غلاما، فإذا كانت البنت قد ولدت في رحم الخنثى، فهل يصدق على الخنثى بأنها غلام؟ ها؟ كيف؟ ما سمع.
عمرها صغير يصدق
قبل البلوغ.
لا 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 لا، غلام يشمل من 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 يولد في رحمه.
الغلام الذكر فقط.
ها؟ الخنثى مفروض هذا البنت ولدت وين؟ في رحم الخنثى. هو يصدق حينئذ على الخنثى بأنها غلام؟ لا يصدق بأنها غلام. لا يصدق عليها بأنها غلام. وأنت قلت أنه لا بد من الرجل والغلام، فكيف يكون؟ فكيف تتمسك بإطلاق موضوع لا يصدق أو لا يعلم صدقه؟ أنت حتى تتمسك بأعتق رقبة وتقول شاملة للمؤمنة والكافرة، لابد أن الرقبة ماذا؟ تصدق. أما إذا كانت الرقبة غير صادقة لا معنى لأن تتمسك بإطلاقها. فلذا هذا الجواب من السيد الخوي في غاية الغرابة. هذا أول. ثانيا، وهذا
إذا كان معلوم أنه غلام.
نعم،
التفسير الذي ذكره السيد الخوي ونزل الأدلة عليه إذا كان معلوم، وإلا يذهب كل بحث الخنثى عند كل العلماء. يعني إذا نحن أخذنا موضوعية للرجل أو للغلام، لا شك أنه لا يصدق أنه خنثى عند الكل. لا يصدق عليها غلام عند الكل.
أي لكن صاحب العروة يقول على كل حال هي محرمة. على كل حال محرمة. صاحب الجواهر يقول لا، مش على كل حال محرمة. ليش؟ لأنها في فرق بين أن تولد في رحمه. اللواط متى يحرم؟ إذا ولدت من صلبه. الزنا متى يحرم؟ إذا ولدت في رحمه. فلا نعلم على كل تقدير إلا إذا أولد بنتين، واحدة في رحمه وواحدة من صلبه، وابتلى بهما حينئذ يحرم. الثاني ثانيا، وهذا الذي يوضح تمام الأمر في الخنثى، وهذا هو الشرط الرابع اللي كان ينبغي أن نذكره في البداية لكن أخرنا. في الخنثى المشكل يوجد نظريات. عندما نقول خنثى مشكل، لو كانت لها عضو الرجل لكنها تحمل فلا تكون خنثى مشكل، تكون ماذا؟ امرأة. في الخنثى المشكل لابد أن يتساوى الأمران. في باب الإرث يذكرون العلامات، كيف نميز أنها ذكر أو رجل؟ واحدة من العلامات من أين تبول أولا، فيفرض الراوي أنهما متساويان. واحدة من العلامات مسألة الحمل، فحتى تكون مشكلا لابد من التساوي. يعني ماذا؟ لها رحم تحمل فيه ولها آلة تخصب المرأة بها، وإلا لا تكون حينئذ مشكل. فلها قابلية كلا الأمرين. فإذا نحن نتكلم عن هكذا خنثى. في هكذا خنثى يوجد نظريات. النظرية الأولى أن هذه الخنثى المشكل هي جنس ثالث. نعم، أي هي جنس ثالث، لا ذكر ولا أنثى. فيأتي إشكال أن الآيات قسمت المخلوقات إلى ذكر وأنثى، يجيبون عن هذا الإشكال أنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى الأعم الأغلب. والشاهد على ذلك أنه في الآيات ذكر أنه لا يتولد إلا من رجل وامرأة، بينما عيسى عليه السلام لم يتولد من رجل وامرأة. التفتنا؟ فتكون تلك الآيات ناظرة إلى الأعم الأغلب. فإذا هناك نظرية تقول بأن الخنثى المشكل يعني هذا الذي تساوت بها هذه الأمور لا هي ذكر ولا هي أنثى، وإنما هي جنس ثالث.
مزدوجة الطبيعة.
كيف؟
مزدوجة الطبيعة.
أي نعم، جنس ثالث.
جنس ثالث مش مزدوج.
كيف؟
كلام الشيخ جمال شيخ مترتب عليه أثر شرعي. إذا مزدوجة تحرم على كل حال، يعني هي تتضمن الذكور أو الأنوثة.
لا، الآن كموضوع عم نتكلم، وبعض المعاصرين يتبنى هذا القول أنه هي لا ذكر ولا أنثى، وبالتالي زواجها يكون صحيحا سواء تزوجت من امرأة أم تزوجت من رجل، يرتب عليه الحكم. لكن الآن كلامنا في تشخيص الموضوع مع قطع النظر عن الأحكام.
مبسوطة مبسوطة.
لا، في هذه الآن يأتي، لأنه الحجاب للأنثى وهذه ليست أنثى، وحرمة النظر للذكر وهذه ليست ذكر، فتجوز لها هذه الأحكام. يلتزم صاحب هذه النظرية يلتزم بهذه التوالي. الرأي الثاني والنظرية الثانية أنه لا، ما عندنا جنس ثالث، إما ذكر وإما أنثى. لكن هذه لا نعرف، في علم الله سبحانه وتعالى مشخصة، لكن نحن لا نعرف، فبالتالي تترتب عليها ماذا؟ أحكام أحدهما، بما أنها لا تعرف يجب أن تحتاط، ويحرم عليها الزواج، ويحرم عليها النظر، ويحرم عليها التكشف. هذه النظرية كان الثانية. النظرية الثالثة كالنظرية الثانية، لكن يرفع الآثار لقاعدة نفي الحرج، نفي العسر والحرج. صح، هي ليست جنسا ثالثا، لكن لا تترتب عليها الآثار. ليش؟ لقاعدة العسر، نفي العسر والحرج. طيب، تعال إلى بحثنا. السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يقول بالنظرية الأولى، وإنما يقول هي ماذا؟ إما ذكر وإما أنثى. فإذا فرضنا التساوي، يعني هم لها رحم تحمل به وهم لها صلب تقدر على أن يحمل الغير، ففي هذه الحالة، في هذه الحالة لا يمكن التمسك بالإطلاق الذي ذكره السيد الخوئي. ليه؟ لأن التمسك بالإطلاق فرع صدق الموضوع، والموضوع بحسب الفرض هو الغلام، وهذا غير محرز، لأنك تؤمن بماذا؟ باحتمال كونها أنثى، فلم نحرز صدق الموضوع كي نتمسك بإطلاقه. للبحث تتم إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. هذه المباحث ما بدها طيب الله.